بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. احنا وقفنا فين في كتاب طب ماشي 11 اوكي. قال هو الاباء الرسل يقيمون اساقف. الفكره من الفصل دوت هو ازاي ابائنا الرسل استوعبوا الامر من ربنا يسوع المسيح. وطبعا دول أول جيل اللي كانوا ملاصقين للمسيح وبكل تأكيد كانوا فاهمين قصده اللي هم ائتمنهم السيد المسيح على تأسيس الكنيسة. واعتبروا بآيات من الكتاب المقدس أنهم أساسات الإيمان زي ما عارفين مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه. والايه الثانيه بتاع سفر الرؤيا اللي كان المدينه السمائيه ليها 12 اساس مكتوب عليهم اسماء الرسل الـ12. فدول اعمده والمسيح ائتمنهم. فانا لما بنرجع للي عملوه بيبقى ده مرجع موفق. والكنيسة اسمها كنيسة رسولية إذا كانت ماشية على نفس نظام الرسل. ونظام الرسل نقدر نقراه في سفر الأعمال وفي رسائل البولس والكاثوليكون هما كانوا بيتصرفوا إزاي. فمن ضمن الحاجات إن هما أقاموا أساقف. طبعا لازم هنميز زي ما هو حاليا موجود بين الأسقف والقس. يعني اللفظين موجودين في الكتاب المقدس وواضح ان فيه تمييز بين الوظيفتين في خدمة الكنيسة. ليه بقول الكلام ده؟ لان الكنائس البروتستانتية عندهم قصوص قساوسة يعني. وبيقولوا كلمة أسقف هي كلمة قسيس، ودي مجرد وصف للوظيفة. يعني القس بيشتغل أسقف عنده بس ما يستخدموش خالص كلمة أسقف، اسمعوش عند البروتستانت بالرغم اللفظ موجود في الكتاب المقدس. دي من ضمن القفشات الظريفة اللي ممكن لو كنت بتهزر مع واحد زميلك بروتستانت تقول له مش انتوا انجليين؟ يقول لك الانجليين يعني مش حسب الانجيل؟ يقول لك طبعا عندكمش أساقفة ليه؟ يقول لك ما الأسيس هو الأسقف. طب انت بتقدر تسمى الأسيس بتاعك أسقف؟ ما سمعناهاش. في غير كنيسة واحدة في كل البروتستانت اللي هي مين؟ الأسقفية. عشان كده سموه نفسهم الكنيسة الأسقفية اللي هي أنجليكان. ودي كنيسة ما هياش بروتستانت قوي، هي كاثوليك بس منشقة عن الكاثوليك. عندهم أسرار وعندهم كهنوت وعندهم أساقفة. لكن غير كده ما تلاقيش الكلمة دي عند البروتستانت لأنهم لا يؤمنون بكل الخلافة الرسولية اللي أنا بتكلم عنها. فالسؤال هنا ليه الرسل أقاموا أساقفة؟ إذا كان الأمر مش لا يستدعي أن يكون هناك قيادة كنسية وإن في تسلسل في الخلافة، ليه أقاموا أساقفة؟ ما كانوا ممكن يرسموا قصوصه بس. وبعدين طبعا دي ترد على حتة إن لما كل ما تتكلم عن حاجة أعطيت للرسل سلطان أو كلام قاله المسيح يقول لك ده للرسل، فيش حاجة اسمها خلفاء للرسل، ده للرسل بس الـ12 لهم تميز. البروتستانت بيقولوا كده ده للرسل. طب لما هو للرسل ليه أقاموا أساقفة؟ ولو هو للرسل فقط طب إيه الأجيال اللي بعد كده مشيت إزاي؟ لو سلطان الحل والرد معطى للرسل فقط طب وبقية الأجيال أخذت الغفران والحل والرد إزاي؟ ما فيش حاجة اسمها للرسل بس، لأن الكنيسة لم تقف عند عصر الرسل. روح القدس شغال بكل الأجيال. طب شغال ازاي؟ شغال ان الرسل دول بقى فيه سبستيتيوت ليه، فيه ايه بدائل، البدائل اللي هم بعد ما مشوا الرسل الخلفاء بتاعهم. ده محور الموضوع كله. فهنا هنبص على الآباء الرسل بيعملوا ايه؟ اقاموا اساقف. هنا بصوا تذكر اسفار العهد الجديد الى جانب الآباء الرسل، بتذكر اساقفة وكهنة وشمس، والثلاثة متميزين عن بعض. أول نقطة قصة اختيار أول مجموعة شمنسة، هيبان فيها دور الرسل ودور الأسقف. لما جم اليونانيين المتنصرين بيشتكوا أن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية. إيه هي الخدمة اليومية؟ الأكل والشرب، يعني خدمة الفقراء. وطبعا أرامل فمحتاجين خدمة. يبدو ان اللي بيوزعوا الاكل والحاجات دي برضو الضعف البشري، هو في عصر الرسول نفسه الضعف البشري، ان هو شايف واحدة قريبته تعالي يا بنتي تعالي خدي وامشي، واحدة تانية طب واليونانية دي ملهاش قرايب، فحقهم اتهضم. فبدأوا اليونانيين يقولوا يعني هو احنا مش كنيسة واحدة، فكر واحد وعائلة واحدة وجسد واحد. فاشتكوا للرسل فقالوا ايه؟ ما ينفعش ان احنا نترك الكلمة ونخدم موائد، مش معقول بطرس يقف يوزع اكل احنا مش فاضيين. فقالوا الآية اللي موجودة قدامكم، انتخبوا ايها الاخوة 7 رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة. بصوا الآية دي اللي هي اعمال 6:3، فيها عدة دروس ومفاهيم تفهمنا العصر الرسول ماشي ازاي ودخل في الموضوع بتاعه. اولا ان هم اقاموا شمامس. السيد المسيح ما كانش ادهم تعليمات بخصوص اقامة شمامس، ما جاتش سيرتها، لان لو جات سيرتها كانوا قبل ما اليونانيين يشتكوا الرسل قالوا ده المسيح قال لنا نعمل شمامس، فقال له اختاروا نعمل شمامس. لكن هم عملوا شمامسة ليه؟ عشان في احتياج، في مشكلة برزت والكنيسة عايزة تدبر هذه المشكلة، فقالوا طب نعمل حاجة جديدة ما كانتش موجودة ومش واخدين بخصوصها تعليمات. نقيم مجموعة من الناس ونسميهم دياكون شماس، كلمة دياكون يعني خادم، ويبقى دول هم اللي بيقوموا بالخدمة دي. دي يفتح لنا باب ايه؟ واحد يقول لك طب الكتاب المقدس فيه كلمة قس وفي كلمة أسقف، فين الأمس وفين البطران وفين البترك؟ من حاجات انتوا اخترعتوها. نقول ايه يعني؟ الكنيسة من حقها تنظم الخدمة حسب احتياج العصر. المانع العصر دوت محتاج نعمل مكرسات، نعمل مكرسات يبقى ليهم طقس ونظام وتكريس وليحة وبيت وصلاة ونظام، مش خطية يعني. من حق الكنيسة اهو باين يعني، شوفوا كان المسيح ممكن يقول لهم هيحصل كذا ويعملوا شمامس، هو ساب حرية حلوة للكنيسة، اول ما تطلع مشكلة حلوها، لو احتجتوا تعملوا نظام اعملوا نظام، ما انتوا فيكم الروح القدس، بس ما يبقاش كل واحد عمل نظام لنفسه. ده الكنيسة ايه؟ مجتمع معه. ومين اللي ليه سلطان يستنبط نظام جديد؟ جماعة الرسل والخلفاء بتاعته. خلين بالكم عشان كده مثلا اول ما مرقس جه مصر رسم إنيانوس ايه؟ طب ليه ما رسمهوش بطرك؟ ها؟ عشان مرقس بطرك؟ لا، كان مفيش اساقفة تاني، ما هو البطرك معناه رئيس اساقفة، فكان في اسقف الاسكندريه. اسقف الاسكندريه دوت كان البرشيه بتاعته هي مصر كلها. طيب دلوقتي الايمان انتشر والناس كتروا، مش ممكن اسقف الاسكندريه يكفي كل مصر؟ فيقول طب ما نرسم اسقف تاني لاسيوط مثلا يمسك الصعيد. طب هل هيبقوا كنيستين؟ كنيسه الاسقف فلان وكنيسه الاسقف فلان؟ لا، لازم تبقى كنيسه واحده. وحدانيه الكنيسه بوجود اسقف واحد، لو في اسقفين يبقى في انقسام. طب نعمل ايه؟ قالوا خلاص نخلي اسقف مثلا لاسيوط واسقف مثلا لمصر اللي هي القاهره وقتها، وأسقف الإسكندرية يبقى رئيس على الاثنين دول، يبقى رئيس أسق وأب الأباء، باتري أرشيس، باتري يعني أب وأرشي رئيس، رئيس أباء. ماشي. طيب كان زمان وإلى عهد قريب مثلا ممكن الكنيسة كبيرة فيها قسيس واحد. طب دلوقتي احنا عندنا الكنيسة فيها 5 و6 و7 كهنة، مش لازم يبقى ليهم مدبر؟ فاستنبطوا رتبة الإيغومانوس الأموس اللي هي ايه؟ مدبر، يدبر 5 و6 اللي معاه ويبقى تحت الأسقف. في عصر من العصور قالوا ان الكرة مش مخدومة كويس، فنعمل لها أسقف للكرة اسمه ايه؟ خوري إبسكوبس، يبقى تحت الأسقف بتاع المدينة. فممكن جدا الكنيسة تستنبط وتخترع أنظمة. طبعا الحاجة الوحيدة اللي مش ممكن نخترع فيها هي ايه؟ الإيمان. الإيمان من ضمن الكتاب المقدس، عشان حقنا بقى نقعد نقول بدل الثالوث خليها إله واحد، ولا بدل الثالوث كفاية اتنين، مفيش حكاية. فالإيمان بالذات لا يتغير، لكن الإدارة الكنسية يجب أن يكون فيها مرونة. بس المرونة دي ما هيش تسيب كل واحد يخترع الأنظمة، لكن لازم يبقى فيه مسؤولين ينظموا الكنيسة. المسؤولين دول هم الخلفاء بتوع الرسل. فهنا الآباء الرسل بيمارسوا هذه الصلاحية، اخترعوا حاجة جديدة اسمها الشماسية. بالمناسبة اسمها الشموسية، الشموسية جاء من الشمس، واحد قاعد يتشمس يعني، لكن شماسية جاء من شماس. اخترعوا رتبة الشماسية، وبعدين قالوا ايه بقى؟ انتخبوا ايها الاخوة، يبقى دور الشعب ينتخبوا الناس اللي ترشحوا للسيامة، فنقيمهم نحن على هذه الحاجة. انا بقى فما كان ممكن جدا الرسل يقول لهم ايه؟ يا جماعة اتصرف، احنا زي بعض. يعني انت جاي بتقول لنا ليه؟ ما انت زيك زي كلنا اخوة في المسيح. انت زعلان ان الارامل بيهمل خدمتهم، يعملوا اي نظام واحنا مش فاضيين. يفوضوهم والدنيا تبقى سايبة بقى، تلاقي الكنيسة دي عملت نظام والكنيسة دي عملت نظام، بقت الدنيا مش كنيسة واحدة. قال لهم لا، معكم حق، يلا نفكر مع بعض، انتخبوا انتوا ونقيم نحن. طب نقيم نحن ليه بقى؟ عشان يبقى فيه رسول، فيه خلافة رسولية، فيه اسقف هو المسؤول انه ينظم الحكاية دي. لاحظوا الضمائر، فانتخبوا ايها الاخوة فنقيمهم على هذه، مش فتقيموهم. طبعا هذه القاعدة ماشية مش بس في الشماسية، لكن كمان في كل الرتب الكنسية. يجي واحد يقول لي ممكن ترسم لي شماس؟ اول كلمة اقول له ايه؟ طب ليه الكنيسة ما ترشحكش؟ ليه الكنيسة ما تقولش؟ يقول لي مثلا اصل احنا كنيستنا ما فيش سقفة بيجو، وبقالنا كتير محدش رشم، وانا نفسي اخدم. اقول له طب هات لي بس ورقة من اب اعترافك. واخدين بالكم دي؟ ليه اب اعترافه؟ يبقى كأنه هو بينتخب وهو بيزكيه نيابة عن الشعب. طب ليه أب اعترافهم ما يرسموش شماس؟ واخدين بالكم ماشي ازاي؟ انتخبوا ايها الاخوة فنقيمهم على هذه الحاجة. دي في الشماسية، الحاجة البسيطة اللي كان زمان في بدايتها يعني مجرد هيخدموا موائد، هيخدموا اخوة الرب. نيجي بقى في دربة ولسترا وإيقونية وأنطاكيا، بولس وبرنابا ماشيين يكرزوا، فيقول لك وانتخب لهم قصوصا في كل كنيسة. هنا بقى هم ماشيين يقولوا يا جماعة قبل ما نسيبكم لازم حد يمسك الخدمة، تنتخبوا مين؟ فلان ينفع قسيس، طب يلا نقيمه على هذه الحاجة، يضع عليه الأيادي، يحل الروح القدس، يبقى كاهن، يلا اشتغل. ثم صلى بأسوان واستودعهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. قبل ما يسيبوهم يستودعهم للرب يكون فيه ليدر. وبعدين قصة أول اجتماع كهنة في سفر الأعمال، ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: وعظ بقى، قال: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لتروا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. يمكن النص ده هو اللي خلى اخواتنا البروتستان يظنون ان القصوص هم بعينهم الأساقفة، لان يقولك هو استدعى قصوص الكنيسة وقال لهم الروح القدس أقامكم أساقفة. هي طبعا هنا في حتة لازم نبقى فاهمينها، كلمة أسقف في اليوناني إيبسكوبوس. الإيبسكوبوس يعني إيه؟ حد يعرف؟ يعني ناظر. ناظر سكوب منظار، ميكروسكوب يعني بينظر حاجات الميكروبية الصغيرة، تلسكوب يعني بينظر عن بعيد، فسكوب دي معناها منظار. إبي بيبقى من فوق، فإبيسكوبوس يعني باصص من فوق، ناظر بيرعى الكنيسة بالنظارة زي نظر المدرسة. كلمة قس بريزفيتيروس يعني شيخ، يعني مندوب الشعب. فكان لسه التحديدات الوظيفية ما بقتش واضحة قوي زي النهاردة، فقال لهم: انتم القصوص اللي ربنا عينكم نظار على الشعب، تخدموهم بالنظارة يعني. لكن بعد كده على طول اتنظمت حتة الأسقفية والقسيسية. بعد كده هنا بولس الرسول بيقيم تيموثاوس أسقفا على أفسس، قال له كده: طلبت لك أن تمكس في أفسس إذ كنت أنا ذاهبا إلى مقدونيا. دوره إيه بقى؟ بص، واضحة جدا وجميلة جدا. ليه أنا خليتك تكون مكاني في أفسس؟ لكي توصي قوما أن لا يعلموا تعليما آخر. خلي بالكم هنا دور الأسقف محصور في أنه يحفظ التعليم، الأسيس يرعى الشعب ويخدمهم ويزور ويفتقد ويعمد ويجوز ويدهن بالميرون وكل حاجة، لكن الدور الرئيسي للأسقف هو إيه؟ التعليم، أن يحفظ التعليم. وعشان كده يبقى للإبرشية أسقف واحد، لكن ممكن يكون عشرات الكهنة. ليه أسقف واحد؟ لأن التعليم واحد. أنت عارفين إبرشية مصر مين أسقفها؟ بابا شنودة بس. كل الأساقفة اللي في الإبرشيات اللي هي المحلية اسمه شريكه في الخدمة الرسولية. عشان كده في كل مكان للكنيسة القبطية ذكر اسم البابا شنودة وشريكه في الخدمة الرسولية أنبا فلان اللي هو بتاع الحتات. لكن مش ممكن يذكر اسم الأسقف بدون البابا، وإيه اللي يبقى معناها؟ إن دي كنيسة أخرى. لو دخلت أي كنيسة في الدنيا في أوشية الآباء ما سمعتوش اسم البابا شنودة، تعملوا إيه؟ تاخد ديلك في سنانك وتجري، تقول لي مش تبعنا. يبقى هنا ذكر اسم البابا اللي هو أسقف الإسكندرية برهان الانتماء، برهان الإيمان، برهان أرثوذكسية، برهان وحدانية الكنيسة. والأسقف المحلي هو شريك في هذه الخدمة الرسولية. فهنا معلمنا بولس بيقول لتيموثاوس: أنت وظيفتك الأولى في أفسس أن توصي قوما ألا يعلموا تعليما آخر. كأنه بيقول له: أنا حطيت إيمان مش عايزه يتغير، لو اتغير ما تبقاش كنيسة مسيحية. هيطلع في الوسط واحد يفهم غلط، واحد مزاجه معكر وليه أفكاره الخاصة، واحد مش عاجبه، يا ما في كنيسنا بنقابل ناس مش عاجبه كله، وفي ناس من نوع بتاع خالف تعرف، هو غاوي يخالف الإيمان ويقول لك يعني هو بس ده اللي فاهم، يعني اللي قاعد ده بيوعظ وماسك الميكروفون هو بس اللي فاهم، يعني ما انا بفهم انا كمان. او يقرا له كتاب غريب ويظن ان ده صح ويعلم بيه، وكل واحد مخه مريح. طب هنسيب الكنيسه لاهواء الناس؟ قال له لا، انت دورك انك تاخد بالك من استقامه التعليم. ويقول له ايه؟ هذه الوصيه ايها الابن تيموثاوس استودعك اياها حسب النبوات التي سبقت عليك، لكي تحارب فيها المحاربه الحسنه. عمركم سمعت عن حاجه اسمها المحاربه الحسنه؟ ما هي بدون سفك دم، بدون عداوه، معفره. المحاربه هنا اللي هي ايه؟ المعفره. ما تسيبش واحد هرطوك، وما تسيبش واحد من المؤمنين يدي ودانه لتعليم منحرف، عافر معاه لغايه ما يرجع. ما تسيبش حد يغلط، لان الخطا في الايمان هيؤدي الى الهلاك. لو ان الايمان يستوعب ان يكون في مدارس فكريه متعدده ومتنوعه وما فيش مشاكل، كان ما جراش حاجه، اللي عايز يقول يقول. لكن التحريف في الايمان يؤدي الى الهلاك، زي ما قال بولس بطرس الرسول عن رسائل بولس، قال فيها اشياء عسره الفهم يحرفها غير الثابتين وغير العلماء ايضا لهلاك انفسهم. وطبعا هنا يحرفها مش بمعنى يحرف النص، لكن يحرف الايه؟ المعنى. فاللي يحرف المعنى هيؤدي الى هلاك النفس. طب احنا ناقصين بقى شعبنا، كل شويتين حد يهلك منه بسبب ضلالات الهرطقة. قال له خلي بالك، خسارة، الناس دي خسارة. وياما في شعبنا ناس طيبين وغلابة وبسطة ويصدق اي كلام، فخسارة. يعني يروح جهنم في شربة مية عشان حتة كلام ما ملوش لازمة، واحد بيعلم دين يضيع الناس. خليك مصحصح، تحارب فيها المحاربة الحسنة. ويقول له أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي. لاحظوا هنا الكلام الجميل، الموهبة اللي فيك جات لك إزاي؟ بوضع يدي. الروح اللي فيا انتقل اليك بوضع اليد. تضرم يعني ايه؟ تشعللها. الموهبه اللي انت خدتها نميها، شعللها. طبعا يشعللها بالخدمه، بالدراسه، بالاحتكاك بالناس، بالوعظ. فالموهبه نفسها تتبري. وقال له الطريقه الى ان اجيء اعكف على القراءه والوعظ والتعليم. خلي بالكوا، قراءة لازم الأسقف يكون قارئ، والشماس والخادم والكاهن يكون قارئ، والوعظ والتعليم. لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاه لك بالنبوة موضع أيدي المشيخة. المشيخة اللي هي الإيه؟ قصصية. وضع يد القصصية، أنا حطيت إيدي عليك قلت أدعوك يا فلان. اهتم بهذا، كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. هنا شوفوا كل الآيات دي بتركز مع تلميذ بولس اللي هو تيموثاوس، أن يكون خدمته الأساسية هي حفظ التعليم. فدي سيستم. المسيح قال لهم أنتوا تعلموا الناس تعليم مظبوط، بعدين الناس دي تختاروا منهم حد يحفظ الإيمان وينقله من جيل لجيل، هم دول خلفاء الرسل. يقول له هذا أكتبه إليك راجيا أن آتي إليك عن قريب، ولكن إن كنت أبطئ فكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله. يعني مديك فرصتك أن أنت تنمي قدراتك، ما يبقاش كل شويتين انا اجي اخد لك القرارات فتقعد طول عمرك قزم صغير. انا عايزك انت كمان، تيموثاوس كان صغير، قال له لا يستهن احد حدثتك. فكان المفروض بولس رايح جاي عليه ياخد له القرارات، قال له لا انا سيبك شويه عشان ايه؟ عظمك ينشف، لكي تعلم كيف يجب ان تتصرف في بيت الله اللي هو الكنيسه، الذي هو كنيسه الله الحي، عمود الحق وايه؟ وقاعدته. كنيسة عمود الحق وقاعدته. عشان كده لما يكون في بقى رسول فوق الكنيسة وأسقف معناها بيحافظ على الحق جوه العمود والقاعدة، وإلا لو كان الكنيسة فش الحق إلى إزاي تبقى هي عمود الحق وقاعدته. لاحظوا ده الفرق بين الكنيسة اللي هي محتفظة بالسلالة الرسولية والخلافة والتسلسل والإيمان، وبين الكنيسة اللي قالت الكلام ده مش موجود ومش ميلزمنيش. فتلاقي الحق يزوغ. ليه؟ لأن كل واحد فيكم عنده أفكار غير التاني، وأنا نفسي عندي أفكار غير التاني غير أي حد، وأنا ممكن أفكاري توديني حتة بعيد، يبقى لازم أرجع في مرجع يزبط للدنيا. ولذلك أنت عارفين أبائنا في مجمع نقي حطوا قانون إيه؟ عارفين كلمة قانون دي يعني إيه؟ بالضبط قانون. هي كلمة في الإنجليزي إيه؟ حد يعرفها؟ لو اللي إيه دبليو؟ لا اللي إيه دبليو؟ لا اللي إيه دبليو يعني ليتل، لو صغير قطر. اللي إيه دبليو قانون بتاع المحكمة، لكن قانون الإيمان ما اسموش اللي إيه دبليو. حد يعرف؟ اسمه كريد، CREED. ما هوش قانون بتاع المحكمة. كلمة كريد يعني مسطرة. عارفين مسطرة؟ والمسطرة اسمها ايه؟ رولا. وجاي من كلمة ايه؟ رول يعني يحكم. فانا جايب لك خط، انا بقى كده عملت نفسي شاطر وعملت خط كده واقول لك ده خط مستقيم. فواحد مهندس قاعد يقول لي ده مش مستقيم، اقول له ده مستقيم، يقول لي لا ده انحرف شويه. ايه اللي هيحكم؟ الرولر ده. حط المسطره، اقول له انا اسف فعلا انا انحرفت. طب اعمل ايه عشان الخط ما ينحرفش؟ يقول لي قبل ما تحط ايدك حط المسطره. فالكريد بتاع الفيث اللي هو قانون الايمان معناها انت ايمانك ايه؟ تقول لي ايماني كذا كذا كذا، اقول لي استنى ده في انحراف، تقول لي ما فيش انحراف، اقول لك هات حطه على المسطره هتلاقي في حته غلط. هنا الكنيسه عملت مرجع عشان ما يبقاش كل واحد ماشي من دماغه. احنا في سنه كام دلوقتي؟ 2008. يعني المسيحيه بقى لها قد ايه؟ يعني 2000 سنه او اقل شويه، يعني رقم كبير. هل احنا النهارده مطالبين نقعد نبحث في قضايا الايمان ونكتشف حاجه ما كانش حد عارفها، او نبحث ونخترع نظام الصلاه؟ بيحصل. لسه الاسبوع اللي فات في احد اجتماعات الخدام بعتوا قالوا له ايه رايك في اجتماعات الصلاه؟ قلت لهم يعني ايه اجتماعات صلاه؟ تعملوا ايه؟ قالوا نقف نصلي ارتجالي ونرتب ترتيبه، وحد يصلي ونرتب ترتيبه وحد يصلي. كان ده اختراع جميل قوي. يعني احنا النهارده لسه هنقعد بقى نقول هنعمل ايه في الصلاه؟ عايلين هم هنعمل ايه في الصلاه؟ ده احنا بقى 2000 سنه بنصلي. احنا لسه النهارده هنخترع نظام؟ احنا اغنياء. احنا عندنا كتاب اسمه اجبيه، وعندنا كتاب اسمه بصرموديه، وعندنا كتاب اسمه خلاجه، وعندنا تسابيح الكنيسه وتماجدها والحانها احنا مش فقراء لسه هنقعد النهارده نخترع طريقه جديده؟ هو احنا لسه النهارده بنؤسس ديانه جديده اسمها المسيحيه، وبعدين نقول ايه يا ترى العقائد اللي ممكن نعملها للناس عشان تعجبهم، وايه يا ترى طريقه الصلاه اللي نعملها عشان الناس تتبسط؟ احنا يا جماعه حلقه في سلسله. لو انا مش عاجبني السلسله من حقي اخرج براها واعمل حاجه جديده واسميها اي بقى اسم، بس ما اسمهاش مسيحيه. انا ممكن اعمل حاجه اسميها الرفائيليه، تبقى حاجة تاني خالص يعني، ومحدش يزعل مني لان انا ما قلتش حاجة غلط، انا بخترع حاجة جديدة. لكن انت عايز تبقى مسيحي خليك زي المسيح، ما عايز تبقى ارثوذكسي خليك زي ما الكنيسة بتقول، مش عاجبك المسيح ولا الارثوذكسية up to you. يعني الحكاية ما في عندناش ارهاب فكر، الباب بيفوت ايه جمل، بس ما بقاش جوه الكنيسة مش عاجبني نظامها فقعد اخترع وابقى سيليكشن بقى، الحتة دي حلوة جميلة لكن الحتة دي مش عاجباني، الحتة دي هاخدها والحتة دي مش مقتنع بيها. انا مقتنع بكل الاسرار ما عدا سر الاعتراف، انا عاجبني الكنيسة بس الالحان مش عاجباني، انا عاجبني العقيدة بس شفاعة القديسين مش داخلة دماغي. ما ينفعش all or none، لان الكنيسة مر عليها 2000 سنة من التمحيص. عارفين يعني التمحيص؟ يعني اباء جايين رايحين عليها يشوفوا ايه الصح. فانت غني، انت ورثت ورثة متلمعة، 2000 سنة من التلميع، ما يسمحوش حاجة تدخل غلط، فانت غني. ليه بقى نبتدي نسيب الغنى بتاع ابويا ويقول لك انا راجل عصامي هبتدي من الصفر هخترع نظام جديد؟ يا عم انت غني، عندك تراث جميل حي. احنا مش بنقول عندنا الاهرامات بنتفرج عليها، احنا عندنا تراث حي عايشين فيه. عشان كده كان مهم جدا يكون في حد مسؤول عن حفظ التعليم وتوصيله نقي. عشان كده تبقى الكنيسة فعلا عمود الحق وايه قاعد. شوف الآية اللي بعديها بقى، دي آية بالنسبة لي بونبوني، تيموثاوس 2:2 اللي هي ايه؟ وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. أعتقد قلتها لكم قبل كده، ما قلناش كلمة أمين وكفء وماشية إزاي؟ مهمة جدا. لاحظوا الصفتين اللي بيشترطهم بولس الرسول في الأناس اللي هيستلموا الوديعة عشان يسلموها آخرين. قال لازم يكونوا إيه؟ أمناء وأكفاء. أمناء جمع إيه؟ أمين، وأكفاء جمع كفء. تعالوا لو نشوف لو أحد هاتين الصفتين مش موجود. لو واحد أمين وغير كفء، غير كفء يعني إيه؟ يعني هو غلبان، ما عندوش المنطق والغلبة والحجة والإقناع. يعني ما بتلاقي أب راهب بسيط جدا ملوش غير إنه بيصلي صلاة يسوع وحافظ المزامير وبيعمل معجزات، وإنسان طيب القلب، لا فاهم يعني إيه تجسد ولا فاهم يعني إيه فداء ولا فاهم، هو بيحب يسوع وبيحب الصليب بيحب الكنيسة وبيصلي، لكن إمكانياته الذهنية قليل. لا ينفع يبقى معلم في الكنيسة؟ لا، احنا نبوس ايده ونقول له صلي لي يا ابونا وناخد بركاته ونشيل الشال بتاعه عشان بعد ما تميح نوزعه على الناس. ماشي؟ ده نوع الايه اللي هو امين مع نفسه مع ربنا مع الكنيسة، لا ينحرف في الايمان ولكنه غير كفر. على دي في قصة ذكرت في التاريخ، يقول ان كان فيه أب كاهن طيب جدا بيصلي قداس بقاله سنين، كاهن من زمان، وبعدين حضر إلى الكنيسة شماس ضيف من مكان بعيد بيصلي مع أبونا ده. فأبونا هو بيصلي شماس وقف قال أبونا الحتة اللي انت بتقولها دي بيقولوها الهراطقة تنفعش. قال له يا ابن اسكت. قال له يا أبونا الكلام اللي بتقول قصرك دوت الكنيسة مش موافقة عليه، النص ده مش بتاعنا وغلط. قال له يا ابني ده أنا بصلي بقالي 50 سنة أسقط. أبونا ده من كتر قداسته كان في كل قداس شايف ملاك واقف قدامه. فالشماس أصر قال له يا أبونا لأ ما تقولش الكلام ده، ده كلام هرطوقي. فأبونا بص للملاك قال له هو الشماس ده بيقول إيه؟ قال له اسمع كلامه. فبص للملاك كده قال له يعني هو كلامه صح؟ قال له كلامه صح. طب وانت واقف لي كده بقى 50 سنة بتصلي مش تقول لي؟ قال له اسمع كلام الشماس. قال طب ليه بس انت ما قلتليش؟ قال له شوف، ربنا اراد ان الانسان يخلص بانسان مش بالملاك. هو الملاك عارف انه بيقول ببراءة وبساطة، والشعب اللي وراه فلاحين اميين جهلة ما يفهموش حاجة، فالدنيا ماشية مفيش خطورة. بس يمكن عشان نقاوة قلبه ربنا بعت له الشماس ده. طب انت شايف ملاك عيانا بيانا في القداس كل يوم؟ قال لا، عشان ما يطلعليش بعد كده واحد يقول لك في ملاك ظهر لي وقال لي اكسي يمكن يكون غلط. لا، قال له الله يريد ان الانسان يخلص بواسطة انسان، عشان كده بعت لك الشماس ده ينبهك للخطأ اللي انت فيه. اذا في اباء قديسين بيشوف ملائكة ولكنه بسيط، ما عندوش الكفاءة بتاعت التمييز بين نص هرتوقي ونص مظبوط. انتوا ناسيين القول المشهور، كاد العالم ان يكون اريوسيا لولا اثناسيوس. يعني ايه كاد العالم ان يكون اريوسيا؟ يعني الناس البسطة كلهم صدقوا، منهم كهنة ومنهم اساقفة. انتوا عارفين ان مجمع نيقيا 318 اسقف من الاساقفة العتاولة اللي كان منهم ناس معترفين ومضطهدين، كان في منهم ناس صدقوا اريوس من كتر الغلبة واللباقة وحسن المنطق. لولا يقف أثناسيوس يهد كل الكلام اللي يقوله أريوس، والأباء الأساقفة واقفين يسمعوا أثناسيوس ده إيه الرجل الحلو ده اللي بيوضح لنا حاجات، وشاب صغير وهم شيوخ كبار وشماس وهم أساقفة، لدرجة أن أريوس اعترض المجموعة الأريوسية قالوا إزاي شماس يتكلم في المجمع أساقفة؟ عارفين أنتوا القصة؟ قال له إيه قديس ألكسندروس؟ قال له تكلم أيها القس أثناسيوس، يعني الدال الإسسية هو قاعد. طبعا بعدها يكمل له الرسامة، يعني عارفين دي حصلت مع البابا شنو ده؟ لما داخل يسلم على البابا كرولوس على أنه يسلم عليه ويمشي، قال له أسجد أسجد، فسجد قدامه عشان يبقى حط إيده على دماغه ندعوك يا شنو ده أسقف للتعليم اتدبس فيه، تعال لنا بكره نكمل الرسالة. فقال له تكلم ايها القس أثناسيوس. كاد العالم ان يكون اريوسيا، معناها مش كل الناس عندها روح الافراز والتمييز، فما اقدرش استامن اي واحد على انه ينقل الايمان، فهو امين لكنه غير كفر. ممكن يبقى شهيد، ممكن يبقى راهب قديس، ممكن يبقى أب كاهن بيرعى الشعب ببساطة قلب، اسأله سؤال يقول لك يا ولد أنا مش عارف، أنا ما فهمش الحاجات دي، روح لأبونا فلان ده أشطر مني ولا الأنبا فلان يشرحها لك. وياما في اجتماعات كهنة بنسمع أسئلة ممكن الشباب نفسهم يكونوا فاهمينها، وتلاقي أب كاهن بعد سؤال متبرجل فيه وهو أب كويس مش وحش. ده الأمين وإيه؟ غير كفء. تعالى بقى العكس، لو واحد كفء وغير أمين تبقى إيه بقى دي؟ كارثة. كلمة كفء معناها كاريزماتيك، معناها لبق، حسن المنطق، سهل الوصول إلى عقول وقلوب الناس، لما يتكلم يخلي الناس كلها تسمعه ويشرح شرح يخلي الناس تفهم، ده الكفاءة. بس مش أمين، مش أمين للمسيح، مش أمين للكنيسة، مش أمين للإنجيل، مش أمين للإيمان اللي استلمه، هو مش عاجبه الحتة دي. خد بالك، واحد من الشباب بعت لي الإيميل بيقول انقذونا، اللي عنده أسيس في كنيسته مش هقول أسامي، بيقول احنا مجموعة الشباب عملنا نبذة كده عن الشفاعة بنوزعها في اجتماع الشباب. قال لهم يووو، هتقول لي بقى شفاعة كفارية وشفاعة توسلية، سيبكم الكلام اللي الناس زهقت منه ده. وهذا الأب لبق جدا ومتكلم والناس بتسمعه وبتحبه، هو مش أمين للي استلمه من الكنيسة لكنه كفء. الكفء ومش أمين ده على طول يبقى يوصل لمرحلة ايه؟ هرتوك، ويسبب أزمة في الكنيسة. لأنه لو كان هو مش أمين وغلبان مش كفر حدش هيلتفت، يعني واحد بيقول كلام غلط ولكنه مقامه قليل وكلامه ضعيف ومحدش بيسمعه ومحدش بيفهم منه، فما يسببش أزمة. إمتى بيعمل هزة في الكنيسة؟ وينعقد مجمع وأباء وقوانين إيمان، ده لما يكون هو كفء لكنه غير أمين. وعشان كده هتلاحظوا أن كل الهرطقة كانوا إكليروس. أريوس كان أسيس، مقدونيوس كان بطرك القسطنطينية، ونسطور بطرك القسطنطينية، وطاخي كان رئيس دير، أكبر هرطقة. كل واحد ليه أتباعه وليه مريديه وليه حبايبه وليه الناس اللي تسمعه، عنده الكفاءة لكن ما عندهش الإمام. لكن كمان لو واحد مش أمين ومش كفء خلاص يعدي. طب أنا عايز بقى واحد أختاره من فستكم كده، أقول له أنت هتدرس في الإكليركية، أو أنت هتبقى أمين خدمة، أنت هتبقى كاهن، أنت هتبقى أسقف عشان تعلم الناس، لازم وأنا عيني على هختاره يكون إيه؟ أمين وكفء. لازم يكون أرثوذكسي إلى النخاع. عارفين يعني إيه النخاع؟ يعني لما تمسكه تعصره ينزل إيه؟ أرثوذكسية، عشان يبقى كفء. ولازم يكون عنده كمان الإمكانية إنه يخدم، إنه يتكلم، إنه يوعظ، إنه يشرح، إنه يوصل للناس. شوفوا كل اللي أنا قلت دوت اختصروا معلمنا بولس في الكلمتين دول، ما سمعته مني، بس بشرط يكون إيه؟ بشهود كثيرين، عشان ما يجيش واحد يقول لك بولس الرسول قال كده وهو الراجل ما قالش حاجة. بشهود كثيرين أودعه. يعني إيه أودعه؟ يعني الكلام بتاعي بقى وديعة غالية جدا، ما تتنطورش، مش أي حد. أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. طيب أنت يا تيمساوس عملت كده، لو سمحت كمان قول النصيحة دي للناس اللي أنت علمتهم. افرض أنت اخترت واحد اسمه مثلا مرقس، قلت له أنت يا مرقس هتبقى أسيس في الكنيسة دي، بس كمان يا مرقس ما سمعته مني بشهود كثيرين اللي أنا كنت سمعته من أبويا بولس، أودعه أنت أيضا أناس أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا، عشان لما ينتشر الإيمان ينتشر مظبوط. عارفين التجربة بتاعت كلية الإعلام اللي هي بيبرهنوا بيها للطلبة الإعلام إن الإشاعات ممكن تنتشر بسهولة؟ يقولوا إيه؟ يجي الأستاذ قاعة زي كده يمسك أول واحد يقول له خبر، ويقول له أنت قوله لزميلك بصياغة غير اللي أنا قلتها، فكل واحد يقول في ودن اللي جنبه الخبر دوت بصياغة جديدة، يوصل لآخر قاعة يجيبه آخر واحد أنت سمعت إيه؟ يلاقي اللي اتقال غير اللي اتسمع خالص 180 درجة، وكده تنتشر الشائعات. امتى الخبر اللي انا اقوله يوصل لكل الناس مظبوط؟ لما تكون اللي بينقل امين. ما هو اللي بينقل ممكن ما يكون كمان مش قاصد انه يغش، لكن هو بينقل انطباعاته. ياما ناس تيجي تشتكي، مثلا تيجي خادمة تقول بهدلوني النهارده في الخدمة، كلمة بهدلوني دي كلمة كبيرة، ومنفعلة ومنهارة وزعلانة. طب ايه حصل يعني؟ لما اجي اسال هم عملوا فيها ايه؟ ما عملوش حاجه، كلنا كنا واقفين ما حصلش حاجه. هي مش بتكذب، بس هي انطباعها ان الكلمه اللي اتقالت دي اهانه وبهدله والدنيا باظت والناس كلها قالت عليا كلام وحش وسمعتي اتبهدلت في الدنيا، انا مش جاي الخدمه تاني. في ايه؟ لما تروح تنقل الكلام ده لاسرتها، الاسره ممكن تزعل جدا ما تنزلش الكنيسه تاني ويعاد بابونا والموضوع يوصل لسيدنا وتوصل للبابا. في ايه؟ طب انا عشان انقل الخبر لازم اكون امين وكف. تخيلوا لو الايمان هينتقل بطريقه العشوائيه دي، اي حد يقول اي حاجه، كان زماننا النهارده بنقول ان يسوع المسيح دوت ابن واحده اسمها ساره ولدته بعد ما كانت عجوزة، وأبوه اسمه داود، وتبقى قصص. ما الدنيا سايحة في بعضيها، كان لازم يكون في دقة شديدة جدا في نقل المعلومة. أنا تأخرت عليكم بس هناخد الآيتين دول كفاية. إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح، شوف الكلمة، وتربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته. كل كلمة في الآية دي مهمة. لو فكرت الإخوة بهذا تكون في الحالة دي خادم صالح ليسوع المسيح، متربيا، أنت تربيت فعلا بكلام الإيمان والتعليم الحسن. دي معناها أن في إيمان وتعليم رديء مش حسن، وفي خدام مش متربيين في الإيمان. أنا متربي دي معناها إيه؟ منقوع في الكنيسة. وبعدين يقول الإيمان الحسن اللي إيه؟ الذي إيه؟ الآية قدامك تتبعته. يعني أنت قاعد تتبع مسيرة الإيمان ماشية إزاي؟ في حاجة اسمها تاريخ الدجمة، تاريخ العقيدة. أنت عارفين إيه فايدة تاريخ العقيدة؟ ممكن فكرة تيجي على بالي وأنا مش عارف إنها كانت جت زمان والكنيسة اعتبرتها هرطقة وقالت لا ده مش مظبوط، بس أنا ما قريتش التاريخ ولا قريت العقيدة فيها إيه، وببراءة بقول الفكر. يعني مثلا في مرة في أحد المؤتمرات أو اللقاءات شاب سأل، بيقول افرض في طفل أبوه وأمه ناويين يعمدوه في نية وبعدين مات، يروح فين؟ فالمتكلم قال لهم في حاجة اسمها معمودية النية، كانوا بنيته. بس حد من القاعدين كان دارس قال لا يا جماعة استنوا، ده في حاجة معمودية النية دي اتقالت في مجمع كذا والكنيسة قالت لا فيش حاجة اسمها معمودية نية، فيش حاجة اسمها معمودية نية. يبقى الموضوع اتحسن زمان، هو اللي قال كده كان ببراءة، يعني هو جات في باله قالك طب ممكن يكون بعد ده، انت جبتها منين؟ مفيش مرجع، بل بالعكس ان في مرجع بيقول ان الكلام ده مش مظبوط. لو انا درست تاريخ العقيدة بفهم كمان ايه المطبات اللي كان ممكن اقع فيها، بس ايه اخد بالي. اخر آية، لا يستهن احد بحدثتك بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. هنا بيوضح أن الأسقف اللي اختاره بولس قال له أنت ليك دور أن تكون قدوة. من ضمن الحاجات اللي فيها قدوة في الإيمان طبعا، في الكلام يبقى كلام صحيح، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. يبقى واضح أن أبائنا الرسل اهتموا بصيامة أسقف عشان يحفظوا الوديعة اللي هم سلموها. لكن كمان البند اللي بعدين اللي ناخده المرة الجاية وقالوا لهم وانتوا كمان ترسموا أسقف عشان ايه السلسلة تمشي. يعني الموضوع ما وقفش عند عصر الرسل ولا ما عملوه الرسل، لكن كمان وصوا ان في استمرارية. بسرعة كده اجابات تلغرافية. في الآية انتخبوا ايها الرجال الاخوة سبعة رجال منكم الاخوة، لم يذكر لفظ شماس او شمانس، فمن أين جاءت هذه التسمية؟ لا موجود. بصوا بعد كده بقيت النص، المسيح قال لا تمضوا إلى طريق أمم مدينة السامرية تدخلوا، وفي سفر الأعمال تم إرسال بطرس يوحنا للسامريين، كيف يحدث هذا؟ لا، المسيح قال لهم ما تروحوش عند الأمم ولا السامريين في الإرسالية الأولى، أول ما لسه بيتدربوا قال لهم بس اقتلوا الأول باليهود، لكن بعد كده قال لهم اذهبوا وكرزوا بالإنجيل لمين؟ حواليك كلها. صفحة 23، الصفات اللي بيشترطها معلمنا بولس في الأسقف، فيجب في تيموثاوس الأولى صحاح 3، فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم، بعل لامرأة واحدة، صحيا، عاقيا، محتشم، وظيفا للغرباء، صالحا للتعليم إلى آخر. أنا بس هقف عند حكاية بعل امرأة واحدة لأن الموضوع ده بيثار. إيه حكاية بعل امرأة واحدة؟ في العصر الرسولي في بداية المسيحية طبعا كان كل المسيحيين من أصل وثني أو من أصل يهودي، لا اليهودية ولا الوثنية كان فيها البتولية، فكان الناس بيتجوزوا. اللي يخلي واحد يقعد سنة 30 ولا 40 ما يتجوز إلا إذا كان عنده عقدة نفسية أو مريض أو يعني مش إنسان طبيعي. الطبيعي إنه بيحد بيتجوز، طالما ما فيش بتولية أو مديح للبتولية أو اتجاه البتولية اللي يخلي الناس ما تتجوز. وما كانش زمان عندهم مشاكل بتاعتكم دي، كان الواحد ممكن يتجوز هو عنده 20 سنة ولا 17 سنة في بيت والده والدنيا سهل. بس كمان كان في اليهودية وفي الوثنية في تعدد الزيجات، ممكن أي راجل يتجوز 3 4 أي حاجة. فمعلمنا بولس وهو بيقول له أنت لازم في كل كنيسة تأسسها تختار واحد تعمله أسقف، قال له يشترط أن يكون بعل امرأة واحدة، يعني يكونش من نوع المزواج اللي هو يرغب في كثرة الزيجات. ليه؟ لأن الموجودين قدامك إما عيال صغيرين وإما ناس كبار، الصغيرين مش متجوزين والكبار متجوزين. هل هنجيب طفل صغير أو واحد عنده 18 سنة ولا 15 سنة ونعمله أسقف على الكنيسة، ولا هنسيب الكنيسة بدون أسقفة لغاية ما يبقى فيه جيل من الناس البتوليين؟ فقال له هو أول أطفى، يعني أول أطفى من جيل الأسقف، قال له تختار واحد يكون عنده العفة، والدليل على العفة أن يكون بعل امرأة واحد. طب افرض هو لقى واحد بتول وسنه معقول، خير وبركة. يعني هنا ما قالش ما يصحش يكون الأسقف بتول، لكن قال له لما تيجي تختار من وسط المزوجين اختار واحد يكون بعل امرأة واحد. لكن لاحظوا ان اللي كتب الكلام ده بولس، وده كان مش متزوج، كان بتول وقالها، وتمساوس اللي كتبت له الرسالة أيضا كان بتول مش متزوج. عشان لما يجي واحد يقول لك ده لازم يكون الأسقف متزوج تقول له جبتها من فين؟ هيجيب لك الآية دي، تقول له مين كتبها؟ يقول لك بولس. طب بولس كان متزوج وبولس ما كانش أسقف يعني، وتمساوس اللي كتبت له الرسالة ما كانش متزوج، وسائر أبائنا الرسل اللي فيهم كان متزوج يقول كان بيقول بأخت زوجة زي بطرس. ما سمعناش ان بطرس بقى عنده أولاد وعزوة، لأنه من بعد ما بقى رسول المسيح بقت مراته في إيده زي أخته، بيلفوا الدنيا عشان يكرزوا بالمسيح زي ما قال عنه بولس الرسول. وبعد كده بقى المبدأ أن الأسقف يكون في البتولية. في مجمع نقية أثيرت نقطة ضد اللي أنا بقوله، أثيرت نقطة أن يجب أن يكون جميع الإكليروس بتوليين زي الأسقف، يعني الأسيس اللي بيخدم كنيسة يجب أن يكون بتول. وتناقشوا في هذا الأمر وكان ناويين ياخدوا قرار أن يبقى كل الكهنة من أول أسيس لغاية البابا في البتولية، لولا أن في راهب مصري اسمه أنبا بافنوتيوس، وكان راجل حاضر مجمع نقية طبعا كان ليه شأنه لأنه كان رقديس وسيرته حلوة، وقف وقال لهم رأي جميل جدا. قال لهم الكنيسة فيها ناس كتير متزوجين قامات روحية عالية، ليه نحرم الكنيسة من هذه القامات أنها تخدم؟ فأنا رأيي ده كلام أنبا بافنوتيوس، أن نخلي الكاهن اللي في بيخدم كنيسة يكون بتول أو متزوج، ما نربطهاش. أما الأسقف والبابا يبقوا في البتولية نظرا لقداسة سيرته وشخصيته المهيبة. المجمع كله أخذ بهذا الرأي، وبقى قانون في مجمع نقر من ضمن القوانين أن ما يشترطش أن الكاهن اللي بيخدم رعية أن يكون متزوج. فالباقي قيد ما يشترطش يعني إيه؟ يعني ممكن يكون بتول، ممكن أسيس يخدم في كنيسة ويكون بتول، أما الأسقف فأشترطوا أن يكون في البتولية. مش في مجمع نقية ابتدوا الحكاية دي، ولكنهم قننوا وضعا كان سائدا في كنيسة الإسكندرية. عندنا قصة البابا رقم 12 اللي هو مين؟ ديمتريوس الكرار. لما سيما بطريركا وهو متزوج سبب سجس عند الناس. ده البطريرك رقم 12، يعني لسه في البدايات. معناها ان الشعب متعود ان يكون بابا الكنيسة بتول، فقالوا ازاي يجيب واحد متزوج يبقى بابا للكنيسة. عارفين انتوا بقيت القصة بتاعت ربنا لما اظهر طهارته بتوليته. فده معناها انه منذ البداية اذا كان البطرك رقم 12 كان سبب الازمة دي لانه كان متزوج، معناها منذ البداية كانت الناس متعودة ان يكون الاسقف في البتولية. انا متوقع ان مرمرقس لما جه مصر شاف انيانوس. انيانوس راجل قول سنه 30-40 سنة، معرفش مش دارسها انا، متزوج، ممكن جدا يرسمه أسقف وهو متزوج على اساس الايه دي، بس يكون باع لامراه واحده. نعم، اول اطفى. يعني دايما افتكر كلمه اول اطفى دي عشان ما حد يجي عكسك بكلمه يجب ان يكون الأسقف بلا لوم باع لامراه واحده، ويحط لك كلمه يجب ان يكون باع لامراه واحده معناها انه لازم يتجوز، فتقول له لا، التاريخ نفسه بيشهد بتفسير الآية بالوضع السليم إن ده مجرد بس أول جيل من الآباء الأساقف. لكن اخرجوا من النقطة دي إن في صفات أخرى يجب أن يتحلى بها الشخص المرشح للأسقفية بلا لوم. طبعا الكلمات دي بتبكتنا كلنا، إزاي الواحد يكون بلا لوم؟ ده احنا مليانين لوم. حكاية صحيا يعني فايق لنفسه، مش واحد مدروش ومن عسان على روحه ينفع قائد للكنيسة، ينفعش. عاقلا، استخدم عقله، محتشما، مضيفا للغرباء، صالحا للتعليم، لأن أهم صفة أو أهم وظيفة للأسقف هي التعليم. غير مدمن الخمر ولا دراب. الدراب يعني كل شويتين يضرب حد، يخوف الناس بالضرب يعني. ولا طامع بالربح القبيح، بل حليما غير مخاصم ولا محب للمال، يدبر بيته حسنا، له أولاد في الخضوع بكل وقار. يعني بيته برهان على أنه ناجح في تربية أولاده، فيبقى ده ينبئ بأنه يكون ناجح في تربية أبناء الكنيسة. وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ وبعدين صفة غير حديث الإيمان، يعني يبقاش النهاردة لسه قبل المعمودية ويجي بعد شهر يرسمه أسقف. قال لا، يكون يعني متعتق شوية في الإيمان. الكلام ده خلي بالكم في عصر الرسل اللي هو كان كل الناس حديث الإيمان. لألا يتصلف. يتصلف يعني إيه؟ يتكبر. لما يلاقي نفسه جابوه من الوثنية إلى الأسقفية يتكبر، فيسقط في دينونة إبليس اللي هي الكبرياء. ويجب أيضا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج. الخارج يعني إيه؟ غير المؤمنين. يعني غير المؤمنين وأيوة، الأخ ده فعلا إنسان عظيم جدا. إحنا معنا في كنيستنا لغاية النهاردة تلاقي واحد كان شغال طبعا وجوه انتخبناه بقى أسيس، فراح للشغل قال لهم أقدم استقالة. ليه استقالة؟ ليه؟ هبقى أسيس. فتلاقي في الرسامة نفسها حاضر زملاته المش مسيحيين ويقعدوا على اتصال به دائم ويتكلموا عنه كلام جيد. يبقى شهادة حسنة من الذين هم من خارج لئلا يسقط في تعيير وفخ إبليس. واضح من النص ده أن عند اختيار شخص للسيامة الأسقفية يجب أن تتوفر فيه شروط ومواصفات تؤهله لهذه الدرجة السامية، مش أي حد. ومعناها الموضوع كان ليه وزن جدا في عينين الرسل، اختيار أسقف عشان يقود الكنيسة. أنا بتعجب أن بعد كل هذه النصوص يجي جماعة أخواتنا البروتستانت لما يقولوا كلنا واحد وكلنا إخوة ومفيش حد زيادة عن حد، وحتى الأسيس سموه الأخ، والمسيح نفسه بيسموه الأخ يسوع. حاجات عجيبة. قدامكم دلوقتي تلخيص للصفات، إن ألا يزكي نفسه. بل تختاروا الجماعة المقدسة. ما ينفعش ان واحد يجي يقول انا انفع قسيس او انا انفع اسقف، مفيش حاجة زي كده، تبقى هزار يعني. لما يجي واحد يقول لسيدنا البابا قسمني اسقف يا سيدنا، يبقى اما بيهزر او متخلف عقليا يعني. لكن ما فيش في الكنيسة واحد يزكي نفسه، لا للكهنوت ولا للأسقفية، وعايز اقول لكم ثاني ولا للشماسية. انا بستغرب احيانا يجي واحد يقول لي ما ترقيني، اقول له انت عندك رتبة ايه؟ يقول لي اغنوستوس. طب مش كفاية عليك اغنوستوس؟ يقول لي ده انا بقالي 20 سنة اغنوستوس. طب عايز ايه يعني؟ يقول لي عايز ابقى بدياكو. ليه؟ يقول لي اترقي. طب ايه اللي بيعمل بدياكو ما بيعملوش الاغنوستوس؟ ما انت هو في الكنيسة. لكن لما تيجي الكنيسة تقول لي احنا مزكيين 5 من الشباب من خشنسة هنرسمهم بدياكو، على عيني وراس. لكن واحد يزكي نفسه مش مظبوط. هو حد فيكم يقع في تزكية الزاد دي. يجب أن تختاروا الجماعة المقدسة، يكون له سيرة حسنة حتى عند الذين هم من خارج. لا يجب أن ينفرد الأسقف في الرأي عند الصيامة، بل يشترك الجميع في الاختيار. ما ينفعش أن الأسقف يستحسن واحد من الشباب فيقول تعالى لي بكره الصبح بدري انا هصلي قداس الفجر وهرسمك قسيس، ويفاجئ الشعب ان بعد صلاه الصبح سيدنا وقف في الصلاه قال لهم ارسم الاخ ده قسيس. ما ينفعش، مفيش رسمات مفاجئه ولا بدون راي الناس، لابد ان يكون الشعب يشارك بالراي. وده مبدا بقى الحقيقه يعني البابا شنوده حافظ عليه محافظه غير عاديه. وطبعا ممكن الاستثناء في كده لما بيرسم حد يساعده هو زي اسقف عام او كاهن عام. كاهن عام معناها انا كاسقف محتاج واحد يساعدني انا كسكرتارية او يمسك نشاط معين فارسمه على انه ده هيساعدني. جايز بعد الرسامة الناس كده هتقول لا ده هو حلو احنا عايزينه في كنيستنا، فيبقى هنا الشعب برضه هو اللي اختاره وقال له خلاص خليك معاهم طالما هم عايزينه. لكن غير كده ينبغي أن يؤخذ رأي الشعب في الصيام. بس طبعا بالرغم أن الشعب بيقول رأيه، لكن كمان الأسقف له رأي. يعني أقدر أعتبر أن رأي الأسقف يساوي رأي الشعب كله، واخدين بالكم ليه؟ لأن هو المسؤول أمام الله عن الصيامة، والآية بتقول له لا تضع يدا على أحد بالعجلة، يعني الأمر ليه هو. فافرضوا أن الشعب اتفق على تزكية إنسان وجابوه للأسقف وقالوا سيدنا عايزين نرسم ده قسيس. سيدنا عارف أنه هو إيمانه منحرف مثلا، والناس دي مش متبصرة، الناس مش عارفة، أو عارف أن ليه سلوكيات مش مظبوطة، بس هو فعلا الناس زي الملاك والأخبار بتوصل سرا للأسقف وعارف أنه سلوكياته مش حلوة، أو في أي عيب يعيبه عن الرسامة. افرضوا احنا عندنا اجتماع شباب في كنيستنا في 1000 شاب بيحضروا، والشباب دول عايزين خادم روش يخدمهم، روش يعني عمال بيدلعهم ويهنيهم وسيبك من ربنا، يطلعوا مؤتمر يسعدهم، فهم اتلموا عشان كده، فقالوا الأخ ده ينفع قسيس وجابوه سيدنا عشان يرسمه قسيس. هو عارف ان هو نجاحه في الخدمة مش عشان بيقدم ربنا، عشان بيلعبهم وبيهودهم على اللي هم فيه. فهنا لازم الأسقف يكون له رأي. الناس مش بتستخدم الأسقف كوسيلة للرسامة، هيبقى مجرد هو بينفذ أوامر الناس، لا ما ينفعش، هو مشترك في المسؤولية. عشان كده سيدنا البابا دايما يقول مش من حقي أفرض عليكم حد، لكن من حقي
أرفض حد الدفاع. لا أفرض لكني ممكن أرفض. ففي مسؤولية مشتركة. وبعدين يشهد الكل على الطرفين المذكى لهذه الرتبة الجليلة. عشان كده لا تضع يدا على أحد بالعجلة ولا تشترك في خطايا الآخرين، احفظ نفسك طاهرة. هنا كلمة طاهرة في المجال ده معناها هذا هو أساس صيامة وحشة الصبح إذا تم سبع عشر، وإذا سبع ونصف الغد العيش والموت، وسجلها في الكنيسة خمسة ستة سنة وعشرين رقمهم. أيوة، مين بقى المسؤول؟ شيعه في الكنيسة الفساد. عشان كده مهم جدا التفصيل عند الاختيار للصيام الجماعي، سواء قسيس أو نص. مهم جدا. الناس بتشوف المر تبدي صيام غير موفق. عشان كده من حق الشعب ان هو يستغرب ويقول لا احنا مش واقفين على الشرط ده. لكن كمان ما يبقاش الشعب يتآمر ضد نفسه، لما يزكي واحد في العين يحصل احيانا. يقول مثلا الاسطر شايف الكنيسه دي تعبانه زي كده، تعالوا فيقول لهم واحد هو اصلا في اسرائيل يقول لهم واحد مقام هذا الحلم حلو عشان الناس كويس وعامل شغل كويس، قال لي تعالى يا ابني استدني وتبدل معايا. يقول لهم اجيب لكم واحد كويس شوفوه قدامكم مثلا شهرين ثلاثة يقعد معاكم وتبدلوا احكم يوعى تعرفوا عليه، لو سيحتوا له ممكن عمل يعني ايه ما يريح طبيعي. فيطلعوا واحد يقول لا مش رجالة في البلد ولا ايه؟ يقول لنا عارف من مصر كده. احنا ما عندناش رجالة؟ بابا قلت طيب هتسيبوا مين؟ يقول لهم طيب بقى واحد من العلم للناس هو اللي بشكر. طبعا لو ان سيدنا تحت بركون حاولتهم ورسم لهم اللي هم عايزينه هيبقى مر حياتهم كلهم مش حاجه اسلوب ده. عشان كده لما تيجي تقول للناس اختاروا تحت الكون ارجوكم شايفين ربنا يبقاش الواحد بيجامل ولا الواحد بينافق ولا يرد المدافع في الطريق. كلمة لفضع يدا مع الأحد بالعجلة كانت معلومة نوعين من وضع اليد، وضع اليد للبركة وضع اليد للاستيام. طبعا وضع احنا الآية نتكلم عن مين؟ الاستيام. لأن لما مش معقول واحد يقول لي في محل قدامي يقول لي باركني أقول لا استنى لما أفكر. الكتاب قال لما طبع يدا مع الأحد بالعجلة يقول لي باركني، أقول لا استنى شوف انت كفاية وكفاية ينفع كده. اي واحد يقول لي بلدني على طول سواء حتى كان غير مسيحي احط ايدي على دماغه واصليه، واذا كان يستاهل البركه ربنا يديله ما يستاهلش البركه مش فاهم. لكن انا ما خسرتش حاجه. لكن واحد يقول قدامه احنا راي سؤال اللي بيسندني اقول له برضه ما اقدرش اتكلم عنك. هنا فكرت في الايه ده على طلع لها مع الاحد في في ورطايا من جهة الشمامة. كذلك يجب أن يكون الشمامة الزاوية الوطاء فالبقى شريط الشمس لا الأولي للثانية غير المنعمين بالخمر الكثير والبنقين بالرسم الطبيق ولهم سر الإيمان بالرمي الضعف. هنا النص بني بينه عشان بس يبين حتى الشمامة سبيلهم مواسطات مش أي حد يأخذ مكانك الخلف. لأن في اختيار في مواصفات في مواصفات ما تتطبقش، وبعدين يبقى في إدارات صيامة. فالأمور ماشية بنظام منذ عصر الرسل حتى الشمس. ولكن يقول لهم سر الإيمان بغير بركة. الآية دي جميلة وقوية جدا. لهم يعني إيه؟ يعني حاجة بتعيشهم. سر الإيمان لا تعب. وسر الإيمان يوصل فيه حقائق الإيمان اللي جايز الناس تاخدها سطحية، لكن انت عندك في أعماقك من جوه عارف يعني ايه سر الإيمان. وكلمة لهم في كلمة قوية. عارف لما يكون أحد فيكم شاطر في مادة معينة في الكلية وزملائك كلهم شايفين إن هو متطور جدا في المادة دي، يوم امتحان المادة دي يقولوا إيه؟ هذا يوم يوم نتجلى هذا المادة تعب. فكيف يا شمال دوت ايه اللي بيملك؟ يملك سر الايمان. كم يكون القصد القصير وكم يكون القصد؟ لما يكون الشمال دوت ممتاز الطيران اللي ممكن وكان يسمع على الفاتحه من الدرجات دي. له سر الايمان. سألنا الكلمات يعني هم مقرسات الشرطيات لوقت أخار غير تأذبات وخيار أميات كل شيء ليس الشماميس كلهم بعد امرأة واحدة مدبرين أولادها مخلوطا حسنا لأن هي شمته حسنا يقتلون لأنفسهم لا يجب أن تحصل قصة كثيرة كمان لدى المسيح يسوع. برضو كلام من جهة الشيوخ في الروم الكهنة القساوسة أما الشيوخ المدبرون حسنا فيختاروا أهلا لكرامة مضاعفة. وهنا المدبرون في اللفظ بتاع كلمات اللي هو ايجو مانوس وليهم مانوس هو القوم. فبيقول هنا الشيوخ اللي هم واقفين وظيفة تدبير الكهنة المدبرين على التمرد فليحسبوا أجلا لكرامة المضاعفة ولا سيما الذين يضعون في الكلمة والتعليم. لاحظوا هنا التدبير على التعليم لأن الكتاب يقول ذات قربة طولا دارسة طبعا السور الدارس هو عرفين دراسة الحق اللي هو الأخوة الحاجات دي تدرس فالسور لو كان حاطين له كلام على 20 شهر فيها فقال لي لا تكون مصورا دارسة مش معقول يكون هو عمال يدرس الأمر ما يكونش منه. والتعمل مستقل أجرته لا رغبة شكاية على تأسيس إلا على شاهدين أو ثلاثة شروط إلا معناها الرسل له سلطان على الأسس لأن برضه في الفكر كل أستاذ بيقولوا إن التأسيس هو الرسل مفيش تمايز هو هو فهو هنا بيقول له أنت ما تقبلش شكاية على تأسيس إلا اللي كانت صادقة حقيقية على كل شاهدين أو ثلاثة الذين يخطئون وصدقهم أمام الجميع لكي يكون عند الباطين قول ونشهد أمام الله ورب يسوع المسيح والملائكة المصطفين أن تقبل كلام بدون غلط تقبل سلطانك على كنيسة وتبشيرك ليها وكلفتك بشأنها وشأنها بدون غلط ما تكونش بقى الأحوال هي اللي حضرتك ويتم شائن بمحاذاة فطبع يدها على أحد من العبلة ولا تشترك في الخطايا الآخرين يحفظ نفس الطاقة. كل النصوص اللي خدناها دلوقتي كانت رسالة المساوئ نفس الكلام اللي قاله بيطرس
من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخا كما أوصيتك. دور الأسقف إن هو يرسم كهنة. هنا تلخيص صفحة 26 للمواصفات بتاعة الكاهن ونفس الكلام ينطبق على أساقفة ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم لكي يكون قادرا أن يعز بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين وصالحا للتعليم وتمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني ويحفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا وإكرز بالكلمة. آيات كثيرة فيها تركيز إن الكاهن والأسقف مسؤولين عن التعليم في الكنيسة. فضل بيقول له إذا كان ربنا بيقول إن الثور اللي بيدرس في الحقل ما تكممش فمه عشان يقدر يأكل والله يهمه البشر أكتر من السيران، فإذا كان ربنا عايل هم إن الثور ياخد أجرته فالكاهن والخادم والشماس اللي بيشتغل في الكنيسة ما ياخدش أجرة. فربطها دي بدي لا تكون مثورا دارسا معناها الثور من حقه ياخد أجرته فكان بالحري الإنسان، وفي موقع تاني قال لك الله فكان يكون الإنسان أفضل من هذا. أن هناك تلامذهم علشان يبقى فيه سلالة وفي خلافة مهمتهم الأشخاص المختارين دول المحافظة على صورة الكلام الصحيح والإيمان السليم ورعاية الكنيسة عشان تظل الكنيسة أمينة على إيمان الرسل وتعاليمهم المقدسة بدون انحراف. أهم حاجة كان أكثر حاجة بكررها عدة مرات أكثر حاجة تشغل الرسل أن الإيمان يصل سليم لكل أقاصي المسكونة
لان كان هيبقى كارثة لو ان كل بلد سمعت ايمان عن المسيح غير البلد الثانية، او ان الرسل يكونوا امناء في توصيل الايمان لكن الناس اللي يخلفوهم يكونوا مش فاهمين او مش امناء، فكان يبقى الايمان ينحرف. ويهيمنوا على الكنيسة المقدسة هيمنة الابوة. طبعا هيمنة دي مهمة جدا، جايز كلمة هيمنة بتضايق الناس يقول لك ليه السيطرة. هقول لكم ايه رأيكم في اب في بيته مش عارف يسيطر على اولاده، البيت باظ. يعني مش دايما الالفاظ ناخدها على ان هي حاجة وحشة، بالعكس السلطان والسيطرة. تخيلوا ان في بوليس وزارة داخلية في بلد مش عارفة تسيطر على الامن في البلد، الدنيا باظت. تخيلوا ان في مدرس في الفصل مش عارف يسيطر على الفصل، هم مش هيستفيدوا. ففي كل موقع يجب ان يكون هناك قائد يستطيع ان يدير بهيمنة. قديس يؤنس القصير قيل عنه انه كان يحمل الاسقيط كمثل قطرة ماء على اصبعه. الاسقيط اللي كان فيه 5000 راهب وقتها، حدش كان يقدر يعمل حاجة بدون اذن يؤنس القصير، وهو اب عظيم جدا، ما كانش من نوع مفتري ولا متجبر ولا سريع الانفعال، ده كان اب حلو. النهاردة احنا في كنيستنا القبطية حدش يقدر يمد ايده ولا رجله ولا يتكلم ولا حاجة بدون اذن البابا شنود، ومش معناها ان هو شخصية عنيفة ولا شديد، لكن كلنا بنحس بابوته وفرحانين ان احنا اولاده، محدش بيعمل حاجة غير باذنه، دي حاجة كويس. ممكن بقى اعداء الايمان يلاحظوا دي فيكتبوا ان البابا شنودة شخصية مسيطرة وانه مش مدي فرصة لحد. لا، انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين كل واحد يمشي من دماغه؟ ما دي هدف اعداء الايمان، ان الكنيسة تتفكك. وجود واحد يهيمن على الكنيسة، والنهاردة الكنيسة ما هيش في القاهرة واسكندرية فقط بتاعت البابا، لكن في كل انحاء المسكونة. تخيل بقى لما يكون قسيس في نيوزلندا ولا في مدغشقر ولا في اليابان، النهاردة في كل حتة، وما يقدرش يقول حاجة زيادة في الايمان لان في حد بيظبط، وما يقدرش يتصرف تصرف يضايق الناس لان حد هيشتكيه وفي حد هيقدر يحاسبه. مش بس القسيس، الاسقف في اي برشية ممكن يعمل حساب ان ممكن حد يقول له عيب اللي انت عملته او غلط اللي انت عملته. عشان كده يجب ان يكون هناك قيادة قوية للكنيسة اهو من ايام الرسل. يهيمنوا على الكنيسة هيمنة الابوة وليس هيمنة السلطة والتجبر والكبرياء، بقبضة الحب والأبوة والكفاءة الروحية والرعوية، وليس بسطوة الرعب والقهر والتحكم العنيف. والكلام ده ينطبق حتى على الكنيسة المحلية، أبونا الأسيس بتاع كنيستك يجب أن يكون قوي، وأنتوا يا خدام لازم تقووه مش تضعفوه، لأن من مصلحة الكنيسة أن يكون القائد قوي وله هيبته. لكن لما تقعد أنت تحطم فيه وتتكلم ضده مع زملاتك وتعملوا مشاكل وتخليه هو مهزوز في عينين الناس وفي عينين نفسه، يبقى الكنيسة في الحالة دي حصل لها تفكك. لكن هو كمان من ناحيته يجب أن يكون سلطته على الناس نبع من قوته الشخصية، مش نبع من رعبه، نبع من كفاءته. في إنسان كفء في الوعظ، كفء في الرعاية، كفء في حل المشاكل، كفء في تدبير الأمور. عشان كده لما بنيجي نختار مش بس واحد صوته حلو نرسمه قسيس، هو احنا بنرسم مغني؟ مش بس واحد الناس بتستظرفه نرسمه قسيس، يجب أن يكون قائد عشان الكنيسة دي قوية، خدين بالكم؟ فدي مهمة جدا. تخيل بقى لما يكون على مستوى الإبرشية، مستوى الكنيسة كلها بقى البابا شنودة، يجب أن يكون القائد قائد بحق. فيبقى فيه هيمنة. وعلى الصعيد الآخر لا يمكن أن تترك الكنيسة للتسيب وعدم الانضباط والتشتت. حتى البابا في النظام الأرثوذكسي يخضع للمجمع المقدس، في النظام الكاثوليكي البابا فوق المجمع، لكن في الارثوذكسي دايما مش احنا بس، كل الكنائس الروسيه يبقى المجمع فوق البابا. ولم يترك الامر بدون تنظيم وتحديد، حتى ولو كان كل المؤمنين مدعوين ان يكونوا كارزين وشاهدين. دي قلناها كتير، اي واحد منكم من حقه يخدم لكن تحت اشراف. تخيل بقى لو كان عندنا امين الخدمه في الكنيسه شخصيته ضعيفه مش قادر يسيطر على الخدام، وفي خادم هرتوكي عمال واخد فصله وعمال بيعلمهم تعليم غريب ومتاثر بافكار غريبه، مش قادر يقول له حاجه، مش عارف يعلمه ولا يوقفه ولا يظبطه، ونرجع لابونا نلاقي ابونا موقفه مهزوز، ايه ده بقى ده؟ فيبقى من حق كل واحد يخدم، لكن هذا تحت اشراف دقيق لاناس سبق اختيارهم وتحديد مهامهم، ونالوا كهنوتا مقدسا لم تترك اداره الكنيسه والصيامات لامزجه الناس او استحسان الافراد. دي شرحناها كتير. اثنين، كانت الصيامه في الرتب الشمسيه والكهنوتيه محصوره على ايادي الاباء الرسل فقط، مش اي حد يرسم اي حد. ثلاثه، سمح الرسل الاسقفه اللي هم تلامذتهم ان يسيموا الكسوس. نمره اربعه، كان دور الشعب اختيار الشخصيات للصيامه، يعني لم نتجاهل دور الناس. خمسة، ما كان مسموحا لأحد أن يقيم نفسه في أي رتبة كنسية من الشماس إلى الأسقف ولا أن يزكي نفسه، ودي الآية، ليمدحك الغريب لفمك الأجنبي لا شفتاك. كل ذلك كان لضمان امتداد واستمرارية الكنيسة في سلامة الإيمان ووحدانية الفكر في حياة الرسل وبعد انتقالهم للسماء. كانت وما زالت هناك شركة في الكنيسة بين الإكليس والشعب، الشعب يختار والأسقف يقيم، ولا يجوز أن يفرض الشعب رأيه على الأسقف لأن هو المسؤول عن الصيامة أمام الله، ولا يجوز أيضا للأسقف أن يفرض شخصا على الشعب حسب استحسانه، بل يتم الأمر بالتفاهم والحوار والاقتناع للوصول لأفضل عناصر وأصلحها لصيامة خدمة الكهنوت. النموذج اللي انا قلته لكم لو جاب حد غريب عن الكنيسه من كنيسه تاني من بلد تاني وهو عارفه ومطمن له، مش مفروض برضه يرسمه غصب عن الشعب، لازم الامر ياخد حوار، ممكن يعمل دعايه يقول للناس اجتمعوا هتفهم معاكم في هذا الامر، انا عندي الاخ ده مواصفاته كذا 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 كذا، وانا عارف تاريخه في خدمته، ومن حقكم كلكم دلوقتي زي ما واحد بيجي له عريس لبنته يسأل عليه، اسألوا عليه في بلده وفي ناسه وفي الناس اللي خدمهم، وقدامكم فرصة طويلة لغاية ما تقولوا غالبا لما بيكون في رصيد من الحب بين الأسقف وشعبه ورصيد من الثقة، لأنه قبل كده هو برضو ما عملش حاجة تضايقهم ولا حاجة فشلت في خدمته، فالناس مستريحاله، ممكن هم قاعدين يقولوا سيدنا اللي تشوفه، يقول لهم لا مش اللي اشوفه، برضو من حقكم تدعبسوا وتبحثوا وتقولوا لي. وفي الحالة دي هيبقى في حوار جميل بين الأسقف وشعبه، والنهاية هيكون ان اللي اخترناه للخدمة انسان الكل مقتنع به وهو اصلح العناصر. لكن لو حصل بقى ايه؟ ان انا جبت واحد زي الملاك مخيل، يعني واحد ممتاز جدا، وفرضته على الناس، الناس هتفشله. خلي بالكم من النقطه دي، الشعب نفسه مش هيتعاون معاه، هيستقبلوه استقبال بارد ويحطموه في خدمته لانه هم مش جايين بمزاجهم. فمفيد جدا للخدمه وللكنيسه ان يكون هناك حوار بين الاسقف والشعب للوصول لافضل العناصر واصلحها للصيامة في خدمة الكهنة. يظل الأمر النهائي دائما في يد قائد حكيم مسؤول هو الأسقف، لألا يحدث انشقاق في الكنيسة. ليه بقى؟ تحصل في كنايسنا كده مجموعة عايزين فلان ومجموعة عايزين واحد غيره، لو مفيش أسقف ومن حق الشعب ان هو يرسم القسيس، هتلاقي المجموعة دول جم يوم الحد الساعة 6 الصبح رسموا القسيس بتاعهم في القداس الأول، والمجموعة التانيين جم في القداس الثاني رسموا القسيس بتاعه ووضع عليه القيادة كل الشعب، وبقى عندنا كنيستين مش كنيسة وانشقاق، ودول أعداء دول. مين اللي يضمن الكل يبقى متراضي؟ في قائد حكيم مسؤول عن هذه الصيامات. فإذا كان من حق الشعب أو أي إنسان أن يقيم نفسه أو غيره في الرتب الكنسية، لحدثت انشقاقات عديدة في الكنائس على مدى التاريخ الكنسي، فحقا أن الأسقف هو رمز وسيلة وحدانية الكنيسة. تعرفين بقى، يعني أنا مضطر أقول الحاجات دي، أن البروتستانتية قامت في القرن 16. النهاردة في حوالي 20,000 طائفة بروتستانتية كلها قايمة بالطريقة دي. ليه؟ لأنهم ما بيحبوش الخلافة الرسولية، ما بيفكروش فيها، مش مقتنعين بيها، ما عندهمش حتة أن في واحد مسؤول. حتى هنا في مصر مثلا في رئيس للطائفة اللي هو الدكتور صفوت البياضي، لا سلطان له على أي حد، هو اسم رئيس بس، لكن كل واحد من حقه يعمل عايز يعمله، عايز يقول اللي عايز يقوله. وهي البروتستانتية قايمة على الليبرالية، الإنسان حر عايز يعمل يعمله، مش تراديشنال، مفيش التزام. فأنا عايز أقول لكم، من القرن 16 لقرن 20، 4 قرون، بقى في 20,000 طائفة. تخيل لو نبدأ البروتستانتي ده موجود أيام الرسل، لأن هما بيدعوا كده، بيقولوا لا احنا رجعنا لعهد الرسل. لو من الرسل لغاية النهاردة 21 قرن، كان زماننا بقينا كم طائفة لو المبدأ ده موجود؟ كان هيبقى كل واحد فينا طائفة. المبدأ موجود من أيام الرسل، كل واحد عايز يعمل يعمل، أرسل نفسي أسس على نفسي، على بيتي، على جيراني، كل واحد يعمل عايز يعمل. فنشكر الله، لا المبدأ ده ما كانش موجود، ده بالتدقيق وبالبحث هو اللي مكتوب في ايديكم. أبانا الرسل كان عندهم نظام كهنوتي دقيق جدا. يتضح من كل هذا التنظيم أنه لم يكن كل المؤمنين كهنة أو مسؤولين في عصر الرسل. تعرفين أن من ضمن الطوائف البروتستانتية كنيسة اسمها كنيسة الرسولية. لما تقول لهم أنتم مسميين نفسكم رسولية ليه؟ يقول عشان إحنا عايشين زي الرسل ما كانوا عايشين. ده ادعاء مش مظبوط. مارتن لوثر لما قام بالثورة بتاعته قال ان التقاليد الكنسية غيرت المسيحية. طب انت هتعمل ايه؟ قال هنرجع للعصر الرسولي. يا ريته كان رجع للعصر الرسولي، ما رجعش. هو رجع لدماغه ودماغ اللي حواليه والخلفيات الثقافية اللي هم عايشين فيها والخلفيات بتاعة الانحرافات الكاثوليكية، فدي بوظت الدنيا. لكن عشان ترجع للعصر الرسولي خليك امين بقى، شوف هم كانوا ماشيين ازاي. بل انتخبوا أناسا من المؤمنين وأقاموهم على هذه الخدمة بصلاحيات وسلطات. أنت ليك صلاحية أنك تعمل كذا. فلم يكن من حق أي مؤمن أن يعمد أو يناول جسد الرب ودم أو يسيم في الرتب الكهنوتية، مع أنه كان من حق الجميع أن يكرزوا باسم المسيح ويشتركوا في العبادة والخدمة ومساعدة الفقراء والتزكية للكهنوت. تزكية الكهنوت بمعنيها الاثنين، ان من حق كل واحد ان يزكى، ومن حق كل واحد ان يزكي احد تاني. يعني هنا دور الشعب الخدمة والعبادة ومساعدة الفقراء والمساعدة في اختيار الكهن، لكن مش كل واحد يرسل. وكرازة المؤمنين العاديين ما كانت تعتمد بدون تدخل الكنيسة، اللي هي ممثلة في الاباء الرسل والاساقف الذين أقاموهم لمساعدتهم في تدبير كنيسة الله. ودي شفناها في كذا نص، إن محدش بيقدر يكرز إلا لما الكنيسة كمان تبعت تقول أيوة الإيمان ده مظبوط. أيام بابا أثناسيوس، واحد اسمه فرمنتيوس تاجر وراح الحبشة وكرز بالمسيح والناس أمنت، فرجع للبابا أثناسيوس قال له في ناس أمنت في الحبشة. طب انت راجع ليه الاثناسيوس؟ ما خلاص امن. قال لا، ما هو ما فيش كهنوت. فالبابا اثناسيوس رسمه اسقف للحبش، وكان اول اسقف يسموه الانبا سلامة، هو اسمه الابت فرمنتيوس. وبعد كده بقى على طول اول ما يتنيح اسقف الحبش يترسم له اسقف من رهبان مصر، لغاية عهد البابا كيرلس السادس كان دايما يترسم الحبش اسقف من رهبان مصر، لغاية في عهد البابا كيرلس السادس لما جم قالوا له عايزين نرسم بطرك جاسليك، فرسم له بطرك جاسليك، بدأ البطرك هناك يرسم بنفسه أسقف الحج. كل دور الكهنوتي هنا هو اعتماد صحة الإيمان الذي قرز به، ثم التعميد باسم الثالوث القدوس ومنح نعمة الروح القدس. هناخد النصين دول كفاية. حكاية لما كان أبولس في كرونسوس، بولس جه لأفسس، لقى تلاميذ قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ قالوا ولا سمعنا أنها يوجد الروح القدس. قال لهم بماذا اعتمدتم؟ قالوا بمعمودية يوحنا. فقال يوحنا عمد بمعمودية التوبة وقال للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده أبي يسوع المسيح. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع، ولما وضع بولس يدي عليهم حل الروح القدس إلى آخر. يبقى هنا بولس كان بيراجع إيمان أفسس. ونفس الحكاية في السامرة دي أخذناها قبل كده، لما قبلوا كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا عشان يديهم الروح القدس. خلينا بقى إيه، هندخل في الجزء المهم المرة الجاية اللي هو الوضع بعد انتقال الرسل إلى إفسس. كل اللي قلناه دوت ممكن يترد عليه كلمة إيه، ده الرسل، ده الرسل ليهم وضع متميز. طب بقية الأجيال هنشوفها بعدين. حد بيسأل إيه هو المجمع المقدس؟ المجمع المقدس للكنيسة القبطية مكون من كل الآباء الأساقفة والمطرنة ووكلاء البطريركية في القاهرة والإسكندرية ورؤساء الأديرة برئاسة الباب. ده المجمع المقدس. يعني لو في دير رئيسه أمس مش أسقف يبقى عضو في المجمع. وكيل بطريركية اسكندرية أمس اللي هو أبونا شربيم البخومي ده عضو في المجمع المقدس. الإبرشيات اللي فيها نائب باباوي لسه ما ترسمش أسقف، النواب دول أعضاء في المجمع المقدس. بس الأساقفة والمطرنة عضويتهم دائمة في المجمع، أما اللي هو بردة أمس عضويته مربوطة بوظيفته. يعني يجي في يوم من الايام يسيب الوكاله وبقى قسيس عادي، فيبقى خلاص ما بقاش عضو في المجمع المقدس. ويجتمع المجمع المقدس دوريا بقياده البابا او من ينيب البابا. وهو المسؤول عن التشريع في الكنيسه ومتابعه الخدمه في كل الابرشيات. واحنا تعودنا في مجمع المقدس بتاعنا بنجتمع مرتين في السنة، مرة في نوفمبر في عيد جلوس البابا هيكون يوم 14، السنة دي هنجتمع يوم 13 الخميس، وبيكون المرة التانية في عيد العنصرة السبت اللي هو قبل حد العنصرة. واحد بيقول لا اقتنع باهمية سر الاعتراف في حياتي على الرغم من محاولات كتير من القدام الأكبر مني في إقناعي بأهمية ولزوم سر الاعتراف، ومع أني لا أمارس، على الرغم أني أمارس الاعتراف لكن بشكل صوري غير مقنع لي. لا طبعا، هو أولا أول فايدة أن ده سر من أسرار الكنيسة اللي أنت مفروض متحرمش نفسك منه. يعني هناك مفعول سري بيحصل جواك حتى لو انت ما حسيتش بيه، وهو غفران الخطايا. فكيف تنال غفران الخطية بدون الاعتراف؟ حتى لو انت ما حسيتش بفايدته عمليا نفسيا روحيا، على الأقل انت تاخد فايدة الغفران. الحاجة التانية، بدل ما تمشي لوحدك في الطريق معاك واحد بيسندك. والكتاب يقول اثنان خير من واحد والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. الأب الكاهن أبوك دوت هيجاهد عنك في الصلاة، يذكرك على المسبح. لما بتلجأ له في ظروف حياتك بتلاقي فيه سند، يبقى فيه أبوة. بالإضافة أن أحيانا الواحد فيه أمور يتحير فيها يجد حد يرشده. فأرجو أن أنت لجايز مش 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 مستريح مع أب اعترافك، شوف حد غيره يساعدك. ايه رأيك في ان الشعب ما يعرفش بالقسيس اللي هترسم الا قبلها وقت قليل جدا؟ هذا الشعب يحتاج كاهن. هل معنى ذلك ان ليس له حق الاختيار في من سيرشم كما في سؤالي؟ وطبعا بيحصل احيانا ظروف تخلي الأسقف يعمل كده. هقولك زي ايه. في احد الكنائس كان القسيس اللي موجود لا يرغب في رسامة حد معاه، هو عايز يبقى هو الوحيد، والشعب عمال يزنه يقول عايزين كاهن. طب نعمل ايه؟ كل ما في محاولة رسامة ابونا يجهضها. فالبابا قال انا مش هقعد تحت رحمة فلان، انا هرسم يعني هرسم. هو شايف مصلحة الشعب وشايف ان الدنيا احنا مش هنقعد تحت رحمة واحد بقى بيبوظ لنا بالسماء. فالتاني لما سمع الكلمة دي كش وخاف وبدأ يبقى فيه رسامة. فأحيانا بيبقى فيه ظروف زي كده، الشعب مثلا منقص وكل ما يترشح حد تبوظ الترشيحات. طب والناس عمالة تبعت للبابا ورق تقول له الحقنا انقذنا شعبنا مش بيتخدم، وهو مش عارف يرسم لان محدش مجتمع على اختيار. فبيضطر ياخد موقف ويروح راسم واحد يكون هو مطمن له ويبعته. اللي بيبعته دوت في الحقيقة بياخد الاول يعني لطشة، يعني اول ما بيدخل بيتعب جدا لغاية لما الناس تحس بيه وتحس بقوته وكفاءته يبتدي يفتح له قلوبهم. فبتحصل احيانا حاجة زي كده. حد بيسأل عن وفاء قسطنطين عشان احنا بنسمع اخبار غريبة. وفاء قسطنطين حية ترزق وعايشة مبسوطة واخر حلاوة، وانا شخصيا من ان لاخر بروح ازورها وبقعد معاها. لماذا لم يذكر في الرسالة ان يكون الاسقف متزوجا كما ذكرت في اول اطفة؟ يعني ايه؟ طب الرسالة قال يكون بعل امرأة واحد، بعل يعني متزوج. هل يوجد نساء شمامسة اللي هو المكرسات؟ هل لهم صلاحية الخدمة في القداس في الهيكل؟ لا مش في الهيكل، الهيكل من أعمال الكهنوت والكهنوت مش للمرأة. هل يوجد في كنيستنا حاليا آباء كهنة بتوليين؟ أي نحن عندنا في سقفية الشباب في 3 كهنة بتوليين، وفي إبرشيات تانية يكون الأسقف مختار واحد عشان يعملوا قسيس، هو مش عايز يتجوز ولو راح الدير مش عارف يطوله فيرسمه بتول ويخدم معه. بعض الآباء الأسقفة بيرسموا أطفال في رتبة بسالتس أو أغنوستوس، وهذا لا يتفق مع إمكانيات وعيب هذه الدرجة. فأنا ترسمت، بيقول أنا ترسمت أغنوستوس وأنا عندي 12 سنة من عمري. وبرضو بعض رسمات الكهنة تعتمد على أنه مثقف دكتور أو مهندس أو غيره، وبنسمع عن قيادات روحية غير مختبرة من الحاجات اللي بتقولها للناس، فقط هم يحضرون كلاما ويقولون الناس دون أن يكونوا اختبروا، هذا يعسر الشعب. معك حق طبعا، كل الحاجات دي محتاجة إعادة نظر، ويبقى الرسامة دايما رسامة كويسة. هل سلطان الحل والربط في الكنيسة من ربطات الخطية في سر الاعتراف جايز على أب كاهن حتى لو له سلوك غير صحيح 100%؟ طبعا لو كاهن عنده سلوك غلط أسقفه بيحاسبه، وزي ما هو بيدي سلطان الحل والربط الأسقف له سلطان حل وربط عن القسيس، فيمنعه من الصلاة، يمنعه من أي نوع من الخدمة حسب خطيته وغلط. وممكن تبقى الحكاية فترة مؤقتة لغاية لما يتصلح أو ياخد عقوبة مثلا لمدة سنة. ففي حاجة زي كده الكنيسة مش سايبة، يعني في نظام دايما.
لماذا اشترط اختيار الرسم أن تكون سيرته حسن عند الذين هم الخارج؟ علشان حتى أعداء الإمام يشهدوه ويبقى هو مؤثر في الناس حتى اللي بعيد. أخويا في الصوم البوم بريد أن يتزوج وأراد أن يسمع لهم ذكرى، أنا مش عارف مش طلبة رسولية. أكبر نفسك قادرة، أنا مش عارف أحضر نفسك أعمل إيه. الرياح معكم مدافع للسوق كلنا بنغلق، لكن التوبة معناها التوبة معناها ان الكل جمع الصلاه. حد بيسال ان هو في سنه الجامعه لما كنت بتنسب مريوات الشره، يقول له الوقت